الموقع الرسمي للشيخ الدكتور محمود الحفناوي الأنصاري يقدم لكم هذه المادة.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد، هذا هو الدرس 13 بعد 100 الأولى، يعني 113 تمام، من كتاب فقه السنة، شرح كتاب فقه السنة والكتاب للشيخ سيد صادق رحمه الله. وما زلنا مع كتاب أحكام الجنائز، وانتهينا في المرة الأولى مع سؤال القبر، واليوم سوف نذكر الأدلة على عذاب القبر ونعيمه. أرسل لي أحد الأخوة في الأسبوع الماضي مقطع فيديو صغير لرجل مهندس، دكتور مهندس، يعني معاه دكتوراه في الهندسة، ينكر عذاب القبر، ويقول حجته في ذلك أن أمور العقيدة تؤخذ من الدليل اليقيني وليس من الدليل الظني، فنترك حديث النبي صلى الله عليه وسلم بهذا اللفظ، تمام. فطبعا هذه القضية تكلم فيها قوم كثير وسقطوا فيها. عذاب القبر ونعيمه ذكر كما قرأنا اليوم وفي المرة السابقة في مجالس البخاري، تمام، أحاديث صحيحة ذكرها البخاري في صحيحه تدل على عذاب القبر وعلى نعيمه، ولكن لا يهتدي إلا من أراد له الهدى. هو بيقول لك لا نأخذ إلا بالدليل اليقيني، لا نأخذ بالدليل الظني، يعني عايز يقول نأخذ بالقرآن، ولا يوجد دليل في القرآن على عذاب القبر. طبعا وهذا كذب، توجد أدلة كثيرة في القرآن على عذاب القبر، منها قوله تعالى يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ومنها قول الله تعالى فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى، قالوا هذه في الحياة البرزخية، ومنها قول الله تعالى النار يعرضون علي غدوا وعشيا، الآية صريحة، ويوم القيامة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. وجاء إلى هذه الآية وأولها وحرفها على رأيه. نقول إذا أنتم دائما تنادون بالتخصص، تنادون بالتخصص، هذا رجل مهندس، ما علاقته بالتحليل والتحريم وأن يتكلم في الدين؟ لو تكلمت أنا في الهندسة لقامت الدنيا وقعدت، هذا ليس تخصصك، لماذا تتكلم في تخصصك في غير تخصصك؟ ما يوجد. طب هذا لم يثبت عنه أنه عالم شرعي، وما ممكن يكون مهندس وعالم شرعي كشيخنا الشيخ أبي إدريس، وشهد له العلماء بالعلم. طب أنت لم يشهد لك أحد بالعلم، ولم يعرف عنك طلب للعلم الشرعي، فكيف تتكلم في مسائل شرعية؟ إذن تكلم في تخصصك في الهندسة، كلمنا على الهندسة الإنشائية أو الهندسة الميدانية أو الهندسة الإلكترونية أو هندسة الميكانيكا، خليك في مواتير العربيات، ما لك مال العقيدة، لماذا تتحدث عن العقيدة؟ فهذا عذاب القبر ثابت بالأحاديث الصحيحة. طيب لو قلنا كما يقول هو نريد اليقينيات، طب اليقينيات يقول ربنا في القرآن وما آتاكم الرسول فخذوا وما نهاكم عنه فانتهوا. طب هذا الرسول أتانا إياه وأخبرنا به، فلماذا نرده؟ طيب والنبي صلى الله عليه وسلم، والله يقول في اليقينيات في القرآن وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، وقال النبي صلى الله عليه وسلم ألا إنما أوتيت القرآن وأنثاه معي. طب هذا موجود في القرآن، يعني الرد على مثل هذا وأشكاله الردود كثيرة جدا، الردود كثيرة جدا. وهؤلاء لأنهم وحجته في ذلك أن هناك شباب كثير ألحد بسبب القبر وعذاب القبر، يقول لك شقاء هنا وشقاء هنا. طيب ما احنا بنقول عذاب القبر إيه ونعيمه، ما هناك نعيم، نعيم في الدنيا، نعيم في القبر، نعيم يوم القيامة، في عذاب في الدنيا، عذاب في القبر، عذاب يوم القيامة، كل على حسب ما قدم وزرع وحصد، تمام. هم يريدون أن يمرحون ويفعلون ما يشاءون في الدنيا ولا يحاسبون ولا يعاقبون. قال الله تعالى في القرآن: أفنجعل المسلمين كالمجرمين ما لكم كيف تحكمون. وقال الله تعالى: أم حسب الذين اشترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم ومماتهم ساء ما يحكمون. إذا استوى في القبر الذي كان يعبد الله ويصوم ويصلي ويحج ويفعل الطاعات ويجتنب المنكرات مع من كان يشرب الخمر ويزني ويسرق ويقتل ويسفك الدماء، الله، هذا ظلم. وحاشاه سبحانه حيث قال في الحديث القدسي: حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. إذن هيا بنا إلى أحاديث صحيحة تثبت عذاب القبر ونعيمه. روى مسلم عن زيد بن ثابت، من مسلم؟ مسلم بن الحجاج رحمة الله عليه صاحب الصحيح، عن زيد بن ثابت قال: بينما رسول صلى الله عليه وسلم في حائط لبني النجار على بغلته، يعني مزرعة، حائط يعني مزرعة، ونحن معه، إذ حادت به فكادت تلقي، فإذا قبر ستة أو خمسة أو أربعة، يعني خمس قبور، فقال: من يعرف أصحاب هذه القبور؟ يعني هذه البغلة التي كان يركبها النبي صلى الله عليه وسلم، هذه الدابة التي كان يركبها النبي صلى الله عليه وسلم أو بغلته، حادت به، يعني نطت كده، سمعت شيء، تمام؟ فقال: من يعرف أصحاب هذه القبور؟ فقال رجل: أنا. فقال: متى تدافنوا؟ فمتى مات هؤلاء؟ قال: ماتوا في الأشراف، يعني قبل في الجاهلية. فقال: إن هذه الأمة ابتلى في قبورها، فلولا ألا تدافنوا لدعوت الله أن يسمعكم من عذاب القبر الذي أسمع. إذا النبي صلى الله عليه وسلم كان يسمع عذاب القبر، لكن هو خشي ألا نتدافن، يعني لا يدفن بعضنا بعضا. لو أننا سمعنا عذاب القبر لخاف أحدنا أن يدفن أباه أو أخاه أو من مات له من هول ما نسمعه من عذاب القبر. لكن رحمة بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يدعو ربه أن يسمعنا ما يسمع. فبيظن أن الله تبارك وتعالى أعطى نبيه قوة يتحمل بها سماع مثل هذه الأشياء. ثم أقبل علينا بوجهه فقال لأصحابه: تعوذوا بالله من عذاب النار. فقالوا: نعوذ بالله من عذاب النار. قال: تعوذوا بالله من عذاب القبر. قالوا: نعوذ بالله من عذاب القبر. قال: تعوذوا بالله من الفتن ما ظهر منها وما بطن. قالوا: نعوذ بالله من الفتن ما ظهر منها وما بطن. قال: تعوذوا بالله من فتنة الدجال. قالوا: نعوذ بالله من فتنة الدجال. أخرج مسلم. هذه الأشياء نتعوذ بها في كل صلاتنا في نهاية التشهد الأخير: اللهم نعوذك من عذاب النار وعذاب القبر، وعذب فتنة المحيا ومات، وعذب فتنة المسيح الدجال أو المسيح الدجال. وروى البخاري الحديث الثاني ومسلم عن قتادة عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن العبد إذا وضع في قبره وتولى عنه أصحابه فإنه لا يسمع قرع نعاله. تمام. أتاه ملكان فيقعدانه فيقولان له: ما كنت تقول في هذا الرجل لمحمد؟ فأما المؤمن فيقول: أشهد أنه عبد الله ورسوله. فيقولان: انظر إلى مقعدك من النار. فيرى مقعده في النار من النار لو كان من الكافرين أو العاصين أو المكذبين. فقد أبدلك الله بمقعدا من الجنة. فيرى مقعده في الجنة فيراهما جميعا. وأما الكافر والمنافق فيقال له: ما كنت تقول في هذا الرجل؟ فيقول: لا أدري، كنت أقول ما يقول الناس. فيقولان: لا دريت ولا تليت. ويضرب بمطارق من حديد ضربة فيصيح صيحة فيسمعها من يليه غير الثقلين. هذا الحديث الثاني الذي يستدل به الشيخ سيد سابق على عذاب القبر ونعيمه. وروى البخاري الحديث الثالث ومسلم وأصحاب السنن عن البراء بن عازب أن رسول صلى الله عليه وسلم قال: المسلم إذا سئل في قبره فشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فذلك قول الله تعالى: يثبت الله الذين آمنوا في القول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة اللهم اجعلنا منهم، وفي لفظ نزلت في عذاب القبر يقال له من ربك؟ يقول الله ربي ومحمد نبي، فذلك قول يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. وهذا رواه البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي وابن ماجة والنسائي، يعني أصحاب الكتب الست رووا هذا الحديث. وفي مسند الإمام أحمد وصحيح أبي حاتم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الميت إذا وضع في قبره إنه يسمع خفق نعاله حين يولون عنه، فإن كان مؤمنا كانت الصلاة عند رأسه. تخيل إن كان مؤمن بقى جلست الصلاة عند رأسه، والصيام عن يمينه، والزكاة عن شماله، وكان فعل الخيرات من الصدقة والصلة والمعروف والإحسان عند قدميه، تمام، عند رجليه، فيؤتى من قبل رأسه، يعني تأتيه يأتي الملكان من قبل رأسه، فتقول الصلاة ما قبلي مدخل، لا تأتوه من قبلي، الله أكبر. ها، وثم يؤتى عن يمينه فيقول الصيام ما قبلي مدخل. ها، ثم يؤتى عن يساره فتقول الزكاة ما قبلي مدخل. ثم يؤتى من قبل رجليه فيقول فعل الخيرات من الصدقة والصلة والمعروف والإحسان ما قبلي مدخل، فيقال له اجلس فيجلس. قد مثلت له الشمس فقد أخذت له الغروب، فيقال له هذا الرجل الذي كان فيكم ما تقول فيه وماذا تشهد به؟ فيقول دعوني حتى أصلي، فيقولان إنك ستصلي، أخبرنا عما نسألك عنه، أرأيتك هذا الرجل الذي كان بكم ما تقول فيه وما تشهد به عليه؟ فيقول محمد أشهد أنه رسول الله جاء بالحق من عند الله، فيقال له على ذلك حييت، وعلى ذلك مت، وعلى ذلك تبعث إن شاء الله. ثم يفتح له باب إلى الجنة فيقال له هذا مقعدك وما أعده الله لك فيها، فيزداد غبطة وسرورا. ثم يفسح له في قبره 70 ذراعا وينور له فيه، ويعاد الجسد لما بدأ منه، وتجعل نسمته في النسيم الطيب، وهي طير معلق في شجر الجنة. قال ذلك قوله يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. وذكر في الكافر ضد ذلك إلا أن قال ثم يضيق عليه قبره في قبره إلى أن تتخلف أضلاعه، فتلك المعيشة الضنكة التي قال الله تعالى فإن له معيشة ضنكة ونحشره يوم القيامة أعمى. اللهم إنا نعوذ بك من عذاب القبر، اللهم اجعل قبورنا روضة من رياض الجنة، ولا تجعل حفرة من حفر النيران، اللهم اجعل قبورنا روضة من رياض الجنة، ولا تجعل حفرة من حفر النيران، اللهم نجنا من عذاب القبر، اللهم نجنا من عذاب القبر، اللهم اجعلنا من الذين تثبتهم، اللهم ارزقنا الثبات في المحيا والممات، اللهم احينا على الإسلام وتوفنا على الإيمان برحمتك يا أرحم الراحمين. الدليل الخامس التي ذكره الشيخ رحمه الله وفي صحيح البخاري عن سمرة بن جندب قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا صلى صلاة أقبل علينا بوجهه، الحديث الذي قرأناه في المجلس 98 من مجالس صحيح البخاري في هذا اليوم، مجالس صحيح البخاري، هذا الحديث الطويل الذي قرأناه اليوم. إذا صلى صلاة أقبل علينا بوجهه فقال من رأى منكم الليلة رؤيا؟ من اللي شاف رؤيا؟ فقال فإن رأى أحد رؤيا قصها فيقول ما شاء الله، فسألنا يوما فقال هل رأى أحد منكم رؤيا؟ قلنا لا. قال لكني رأيت الليلة رجلين، رأى رؤيا وبدأ يذكر هذه الرؤيا، رأى رجلين أتياني فأخذا بيدي وأخرجاني إلى الأرض المقدسة، فإذا رجل جالس ورجل قائم بيده كلوب، كلوب اللي هو زي العلاقة بتاعت اللحنة، الحديد دي ولها شعب، كلوب من حديد يدخله في شدقه، ده الشدق، هذا الجنب يسمى يدخله هكذا في شدقه، يدخله في شدقه، تمام، حتى يبلغ قفاه، يشده لحد ما يوصل لحد قفاه هنا، والعياذ بالله، قفاه ثم يفعل بشطقه الآخر، يمسك الشطق الآخر يبقى يجيب الشطق هكذا، بيجيب ده كده وجاء إيه كده، لا حول ولا قوة إلا بالله. قال شطقه الآخر مثل ذلك، ويلتئم شطقه هذا فيعود فيصنع مثل الذي ما فعل. قلت ما هذا؟ قال انطلق. فانطلقنا حتى أتينا على رجل مضجع على قفاه، ورجل قائم على رأسه بصخرة أو فهر، يرمي له الحجر أو صخرة، تمام؟ فيسدخ بها إيه رأسه، فإذا ضربه تدهر الحجر، يعني الحجر إيه تدحرج، تمام؟ فانطلق إليه ليأخذه، فلا يرجع إلى هذا حتى يلتئم رأسه، أو يروح يجري وراء الحجر عشان يجيب هذا الرجل، فيجري هذا الرجل إلى الحجر فيأتي به، تمام؟ فيجد الآخر قد التأم إيه؟ رأسه، وعاد رأسه كما كان، فعاد إليه فضربه. قلت ما هذا؟ قال انطلق. فانطلقنا إلى نقب مثل التنور، يعني فرن زي الفرن كده، مثل زي الفرن، أسفله ضيق وأعلاه إيه واسع، ويوقد تحته النار، فأسفله واسع فيوقد تحته إيه نار، فإذا فيه رجال ونساء عراة، فيأتيهم اللهب من تحتهم، تمام؟ فإذا اقترب ارتفع حتى كادوا يخرجوا من هذا، فتنخمد النار، يعني تطفئ النار، فيعود مرة أخرى إلى الأسفل، نعوذ بالله، حتى كادوا يخرجوا، فإذا خمدوا خمدت رجعوا. فقلت ما هذا؟ قال انطلق. فانطلقنا حتى أتينا على نهر من دم، فيه رجل قائم، وعلى وسط النهر رجل بين يديه حجارة، فأقبل الرجل الذي في النهر، فإذا أراد أن يخرج رمى الرجل بحجر فيه فرده حيث كان، فجعل كلما جاء ليخرج رمى فيه بحجر فرجع كما كان. فقلت ما هذا؟ قال انطلق. فانطلقنا حتى أتينا إلى روضة خضراء فيها شجرة عظيمة، وفي أصلها شيخ وصبيان، فإذا رجل قريب من الشجرة بين يديه نار يوقدها، فصعد بي الشجرة وأدخلاني دارا لم أرى قط أحسن منها، فيها شيوخ وشبان، ثم صعد بي فأدخلاني دارا فيها هي أحسن وأفضل. قلت طوفتماني الليلة فأخبراني عما رأيت. قال نعم، الذي رأيته يشدق شدقه كذاب يحدث بالكذبة فتحمل عنه حتى تبلغ الآفاق. طبعا الأمر أصبح سهلا ويسيرا، يقول الكذبة على إحدى القنوات الفضائية أو على الفيسبوك كذبة يكتبها كده فتبلغ الآفاق، الدنيا كلها تتناقل هذه الكذبة فتحمل عنه حتى تبلغ الآفاق، فيصنع به إلى يوم القيامة، نعوذ بالله من ذلك. والذي رأيته يشدق رأسه فرجل علمه الله القرآن، يا أهل القرآن، فنام عنه بالليل ولم يقم به ليلا ولم يعمل به بالنهار، يا أهل القرآن انتبهوا، فنام عنه بالليل ولم يعمل به بالنهار، أي لم يعمل بأوامره ولم يزجر بزواجره ولم ينتهي عما نهاه ولم يحل ما أحل ولم يحرم ما حرم عليه، هذا القرآن الذي يحفظه، وخالف القرآن مخالفة عظيمة، ولم يعمل به بالنهار يفعل به إلى يوم القيامة. وأما الذي رأيته في النقب فهم الزناه، ونعوذ بالله الزواني، هذا عذاب في القبر، فما بالك بعذابهم في النار؟ الإنسان يتمدع دقائق ويعذب أمدا بعيدا، نعوذ بالله، نعوذ بالله تعالى من الخزلان. اللهم احفظنا وأعراضنا وأعراض المسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين. فنام عنه بالليل ولم يعمل به بالنهار يفعل به إلى يوم القيامة. أما الذي رأيته في النقبة فهم الزناة، والذي رأيته في النار فآكل الربا، وأما الشيخ الذي في أصل الشجرة يعني فإبراهيم، وأما الذي رأيته في النار فآكل الربا. أكل الربا في هذه الأيام انتشر بكثير، والآن يريدون من الشعب ومن المسلمين جميعا أن يأكلوا الربا، حتى المرأة التي تربي الدجاج الطيور في بيتها الآن يقرضونها من بنك التنمية الزراعي قرض 1000 جنيه أو أكثر لتربي لتأكل الربا. لتأكل. النبي صلى الله عليه وسلم قال سوف يأتي زمان على أمتي من لم يأكل ربا أصابه غبار ربا، أو كما قال صلى الله عليه وسلم نعوذ بالله. الآن تخيل أخوة يعلمون حرمة الربا، فيأتيك الأخ ويسألك ويقول أريد أن أخذ قرضا، هذا القرض يعطوني عليه ما يسمى مصاريف إدارية، يسمون القرض والربا بتسميات أخرى، مصاريف إدارية، فائدة، ربح، وهكذا. فما تقول في ذلك؟ سبحان الله، سبحان ربي العظيم. إذن الناس يريدون أن يأكلوا الربا، والربا معروف حرمته في هذه الأيام وفي كل مكان. الله قال وأحل الله البيع وحرم إيه الربا. الله قال يا أيها الذين آمنوا، آيات صريحة من القرآن، اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم إيه مؤمنين، فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله. وقال الله تعالى يمحق الله الربا، أي يمحو، لم يقل يمحو ويزيل، لا، قال يمحق، لغة بليغة، معنى كلمة يمحق يعني جنيه واحد من الربا، يأخذ كده 1000 بوشو الحلال اللي بوشه في وجهه جميعا ويولي به، ويولي، نعوذ بالله من الخذلان. وانظر إلى عذابه في القبر غير عذابه إيه يوم القيامة، هذا عذاب القبر، يسبح في نهر من الدم، كلما أراد أن يخرج على الشاطئ واحد جالس ملك أمامه على الشاطئ يرميه بحجر في فيه فيصل إلى جوفه فيعود إلى وسط النصر، نعوذ بالله، وهذا عذابه إلى قيام الساعة. إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. وسبب الذي يجعلنا نأخذ القروض ونأخذ كذا وكذا، ما هو هذا السبب؟ أننا نريد أن نعيش عيشة أفضل من التي نحن عليها، أو نريد أن نعيش مثل فلان وفلان وفلان، ونطمع في عيشة الآخرين ولا نقنع ولا نرضى بما آتانا الله تبارك وتعالى من فضله. فأكله. وأما الشيخ الذي في أصل الشجرة فإبراهيم، وأما الصبيان حوله فأولاد الناس الذين ماتوا وهم صغار، والذي يوقد النار فمالك خازن النار، والدار الأولى دار عامة المؤمنين، وأما هذه الدار فدار الشهداء التي أحسن منها، وأنا جبريل وهذا ميكائيل، فارفع رأسك، فرفعت رأسي فإذا قصر مثل السحابة، قال ذلك منزلك، ذلك منزلك، قل دعاني أدخل منزلي، قال إنه بقي لك عمر لم تستكمله، فلو استكملته أتيت منزلك. قال ابن القيم وهذا نص في عذاب البرزخ، فإن رؤيا الأنبياء إيه؟ وحي مطابق لما في نفس الأمر، رؤيا الأنبياء وحي، تمام، والرؤيا جزء من 46 جزء من النبوة، وكان بداية الوحي النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يرى الرؤيا فتقع مثل فرق صبي 6 أشهر كاملة، 6 أشهر إيه كاملة. قال ابن القيم وهذا نص في عذاب البرزخ، فإن رؤيا الأنبياء وحي مطابق لما في نفسه. الدليل السادس الذي ذكره الشيخ سيد سابق على عذاب القبر ونعيمه، وروى الطحاوي عن أبي عن ابن مسعود عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أمر بعابد من عباد الله أن يضرب في قبره 100 جلدة، فلم يزل يسأل الله ويدعو حتى صارت واحدة، فامتلأ قبره عليه نارا، نعوذ بالله، فلما ارتفع عنه أفاق، قال على ما جلدتموني؟ قالوا إنك صليت صلاة بغير طهور، صليت صلاة واحدة بس غير وضوء، ومررت على مظلوم فلم تنصره. تخيل، يا نعوذ بالله. أخرج الطحاوي في مشكل الأثار عن فهد بن سليمان عن عمرو بن عون الواسطي عن جعفر بن سليمان عن عاصم بن بهدلة عن شقيق عن ابن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم، وجعفر بن سليمان صدوق، وعاصم ابن بهدلة صدوق له أوهام وله شاهد ضعيف، أخرجه الطبراني بلفظ قريب من طريق يحيى بن عبد الله الباتلي عن أيوب بن نهيك عن أبي رباح عن ابن عمر، ويحيى ابن عبد الله ضعيف، وأيوب بن نهيك ضعيف، وعطاء ابن أبي رباح رياح لم يسمع من ابن عمر، إذن حديث منقطع والحديث ضعيف. طبعاً يعني صلاة، يعني صلى مش نسيان ولا خطأ، ليس خطأ رفع عنه هذا، لا ده صلى عمدا. إذا صح الحديث. فعن أنس النبي صلى الله عليه وسلم سمع صوتا في من قبر فقال متى هذا؟ فقالوا مات في الجاهلية، فصر بذلك وقال لولا ألا تدافنوا لدعوت الله أن يسمعكم عذاب القبر. رواه مسلم والنسائي. والدليل الثامن، وعن ابن عمر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال هذا الذي تحرك له العرش وفتحت له أبواب السماء وشهده 70,000 من الملائكة لقد ضم ضمه ثم فرج عنه. أقصد بذلك سعد بن معاذ رضي الله تبارك وتعالى عنه، لأن سعد بن معاذ يعني سبحان الله، سعد بن معاذ يا شباب أو يا أخوة أو يا معشر المؤمنين أسلم وعنده 31 سنة ومات وعنده 37 سنة. يا عاش في الإسلام 6 سنوات فقط، 6 سنوات فقط. ماذا قدم هذا الرجل في هذه السنوات الست ليحدث له هذا الأمر؟ ماذا قدم؟ اهتز لموته، اهتز لموته عرش الرحمن. ما هذا؟ ما هذا الأمر؟ اهتز لموته عرش الرحمن سبحان الله، وشيعه 70,000 ملك وضم ضم خفيفة في القبر، و سبحان الملك العلام. ماذا قدم في السنوات الخمس؟ أحدنا يعيش في الإسلام 5 عقود، يعني 50 سنة أو 6 عقود، 60 سنة أو 7 عقود، 70 سنة، ويخشى على نفسه من سوء الخاتمة. هذه 6 سنوات ماذا قدم لدين الله في السنوات الست؟ ليس العبرة بمن سبق، إنما العبرة بمن صدق. مستقر الأرواح، أين تستقر الأرواح؟ عقد ابن القيم فصلا، ابن القيم له كتاب ماتع وجميل، يا ليت الإخوة يقرؤونه، اسمه الروح، اسمه الروح، فصل فيه تفصيلا. أو حادي الأرواح مرة يسمى الروح، أو حادي هو الروح الذي تكلم فيه عن الروح، أما حادي الأرواح تكلم في سورة الجنة. نعم، نعم. مستقر الأرواح، عقد ابن القيم فصلا ذكر فيه أقوال العلماء في مستقر الأرواح، ثم ذكر القول الراجح فقال قيل الأرواح متفاوتة في مستقرها في البرزخ، أعظم التفاوت، فمنها أرواح في أعلى عليين في الملأ الأعلى، وهي أرواح مين؟ الأنبياء صلوات الله وسلامه عليه، وهم متفاوتون في منازلهم أيضا كما رآها النبي صلى الله عليه وسلم ليلة الإسراء. إذن طبيعي في يوم القيامة حتى إذا دخل المؤمنون جميعا الجنة أرواحهم تتفاوت، ليسوا هم على سواء في نعيم الجنة، هناك من في الفردوس الأعلى، من هو في جنات عدن، من هو كذا، من هو كذا، كل على حسب ما قدم وزرع وعمل في الحياة الدنيا. ولا شك أن أعلى المنازل منازل الأنبياء ثم الشهداء والأنبياء والعلماء والصالحين والصدقين وحسن الله رفيقا، والأنبياء أيضا تتفاوت منازلهم، فأعلى منزلة لا شك أنها منزلة النبي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. ومنها أرواح في حواصل طير خضر تصرح في الجنة، طير لونها أخضر والأرواح في حواصلها تصرح بهم في الجنة حيث شاءت، وهي أرواح بعض الشهداء، لا جميعهم، مش كل الشهداء، بل من الشهداء من تحبس روحه عن دخول الجنة لدين عليه أو غيره، كما في المسند عن محمد بن عبد الله بن جحش أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله ما لي إن قلت في سبيل الله؟ قال الجنة، فلما ولى قال إلا الدين صارني به جبريل آنفا، صارني به جبريل إلا الدين. تمام. ومنهم من يكون محبوسا على باب الجنة كما في الحديث الآخر رأيت صاحبكم محبوسا على بابه الجنة. تمام. في إسناد اختلاف. ومنهم من يكون محبوسا في قبره كحديث صاحب الشملة التي غلها. تمام. ثم استشهد فقال الناس هنيئا له الجنة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده إن الشملة التي غلها لا تشتعل عليه نارا في قبره، أخذها من الغنائم قبل أن تقسم. ومنهم من يكون مقره باب الجنة كما في حديث ابن عباس الشهداء على بارق نهر بباب الجنة في قبة خضراء يخرج عليهم رزقهم من الجنة بكرة وعشية. ورواه أحمد, وهذا بخلاف جعفر بن أبي طالب حيث أبدله الله بيديه جناحين يطير بهما في الجنة حيث شاء. الله أكبر. ومن هذه الأرواح ومنهم من يكون محبوسا في الأرض لم تعلو روحه إلى الملأ الأعلى, فإنها كانت روحا سفلية أرضية, فإن الأنفس الأرضية لا تجامع الأنفس السماوية كما لا تجامعها في الدنيا, والنفس التي لم تكتسب في الدنيا معرفة ربها ومحبته وذكره والأنس به والتقرب إليه هي أرضية سفلية, ولا تكون بعد المفارقة لبدنها إلا هناك. النفس التي لم يتعرف على خالقه, لم تعلو إلى الأعلى, لم يأخلو به, لم يذكره, لم يحبه, لم يركع, لم يسجد له, هذه نفس سفلية فلا تستحق أن تعلو إلى السماوات العلى أو تكون في الملأ, ولا تكون بعد المفارقة البدنية إلا هناك. كما أن النفس العلوية التي كانت في الدنيا عاكفة على محبة الله وذكره والتقرب إليه والأنس به تكون بعد المفارقة مع الأرواح العلوية المناسبة له. اللهم اجعل أرواحنا مع هذه الأرواح. فالمرء مع من أحب في البرزخ ويوم القيامة, والله تعالى يزوج النفوس بعضها ببعض في البرزخ ويوم الميعاد, ويجعل روحه يعني روح المؤمنين مع القسم الطيب يعني الأرواح الطيبة المشاكلة لروحه. فالروح بعد المفارقة تلحق بأشكالها وإخوانها وأصحاب عملها فتكون معهم هناك. حتى في الحياة الدنيا أنت تجد
مثلا تجد الملتزمين من الناس مع بعضهم
في المساجد وفي القيام وفي الصيام وفي الجنائز وفي مجالس العلم مجتمعة. تجد مثلا أصحاب الدنيا والتجارة وشعبه مع بعضهم, تجد أصحاب المخدرات والمنكرات مع بعضهم, تجد الزناة يمشون مع بعض. سبحان الله, ها الأرواح جنود مجندة كما تقابل منها ائتلف وما تناكر منها اختلف. هم هكذا في الحياة الدنيا وهم هكذا في الحياة البرزخية, القول عذاب قول نعيم, وهم هكذا في الآخرة. مش واحد روح مش رجل كان صاحب مخدرات أو مات زان أو مات عاق أو مات على كثير من الكبائر, لا يمكن أن يكون مع رجل كان مصليا صائما صاحب. حتى في الحديث المرء على دين خليل فلينظر أحدكم من يخالل, تخيل لكن المؤمن مع المصلي مع المصلين, المؤمن مع المؤمنين, الشهيد مع الشهداء, فما كل مع من كان معه في الحياة في القرآن مع أهل القرآن, وهكذا العلماء مع العلماء, تمام. ومنها من هذه الأرواح ومنها أرواح تكون في تنور الزنا كما مر علينا في الحديث والزواني, وأرواح في نهر الدم كما مر علينا في الحديث الرؤية تسبح فيه وتلقم الحجارة. فليس للأرواح سعيدها وشقيها مستقر واحد, يعني السعداء أرواحهم تتفاوت في المنازل, والأشقياء أرواحهم أيضا تتفاوت في العذاب وفي الحياة السفلية. سعيدها وشقيها مستقرها مستقر واحد, بل روح في أعلى عليين وروح أرضية سفلية لا تصعد عن الأرض. وأنت إذا تأملت السنن والآثار في هذا الباب وكان لك بها فضل اعتناء عرفت حجة ذلك, ولا تظن أن بين الآثار الصحيحة في هذا الباب تعارضا, فإنها كلها حق يصدق بعضها بعضا, لكن الشأن في فهمها ومعرفة النفس وأحكامها, وأن لها شأنا غير شأن البدن, وأنها مع كونها في الجنة فهي في السماء وتتصل بفناء القبر وبالبدن فيه, وهي أسرع شيء حركة وانتقالا الروح, تمام, وصعودا وهبوطا, فأنها تنقسم إلى مرسلة ومحبوسة وعلوية وسفلية, ولها بعد المفارقة صحة ومرض ولذة ونعيم,
وألم أعظم مما كان لها حال اتصالها بالبدن بكثير، فهناك الحبس والألم والعذاب والمرض والحسرة، وهناك اللذة والراحة والنعيم والانطلاق وما أشبه حالها في هذا البدن بحاله البدن في بطن أمه، وحالتها بعد المفارقة بحاله بعد خروجه من البطن إلى هذه الدار. فلهذه الأنفس أربع دور، كل دار أعظم من التي قبلها. الإنسان يمر بكم دار؟ أربعة، كل واحدة أعظم من التي قبلها. فالدار الأولى في بطن الأم، وذلك الحصر والضيق والغم والظلمات الثلاث. يعني شوف الإنسان وهو في بطن أمه يتحرك في أنبوب، كأنه في أنبوب، ويظن أنه في سعة وسعادة. لذلك إذا خرج من بطن الأم وخرج من الفرج بضيق، ظن أنه كان في وسع وطالع لضيق، فيصرخ طلعيني من الوسع، طلعيني على الضيق. انظر إلى سعة الدنيا بالنسبة لسعة بطن الأم، في وجه مقارنة؟ في وجه مقارنة؟ كذلك سعة الحياة البرزخية بالنسبة لسعة الحياة الدنيا، كسعة الحياة الدنيا لسعة البطن. وسعة يوم القيامة كسعة الدنيا بالنسبة للحياة البرزخية كسعة الدنيا لبطن الأم. تخيل، هي هكذا. والدار الثانية الدار التي نشأت فيها وألفتها، تمام، واكتسبت فيها الخير والشر وأسباب السعادة والشقاوة، اللي هي إيه؟ دار المزرعة، دار الزراعة، دار الحصاد، دار الزراعة وليس دار حصاد، ازرع وافعل ما تشاء، تمام. والدار الثالثة دار البرزخ، وهي أوسع من هذه الدار وأعظم، بل نسبتها إليها كنسبة هذه الدار إلى إيه؟ شوف، بل نسبتها إليها كنسبة هذه الدار إلى الأولى، كنسبة الحياة الدنيا إلى بطن الأم. والدار الرابعة دار القرار، وهي الجنة والنار، فلا دار بعدهما. فالله ينقلها في هذه الدور طبقا بعد طبق، يعني النفس والإنسان، وحتى يبلغها الدار التي لا يصلح لها غيرها ولا يليق بها سواها، إما جنة أو نار. اللهم اجعلنا منها الجنة، اللهم نسألك الجنة وما قرب إليها من قول عمل. وهي التي خلقت لها وهيئت للعمل الموصل إليها، ولها فيها في كل دار من هذه الدور حكم وشأن غير شأن الدار الأخرى، فتبارك الله فاطرها ومنشئها ومميتها ومحييها ومسعدها ومشقيها، الذي فاوت بينها فبينهما في الدرجات سعادتها وشقاوتها، كما فاوت بينها في المراتب علومها وأعمالها وقواها وأخلاقها، في مراتب علومها وأعمالها وقواها وأخلاقها. فمن عرفها كما ينبغي شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وبيده الخير كله، وإليه يرجع الأمر كله، وله القوة كلها، والقدرة كلها، والعز كله، والحكمة كلها، والكمال المطلق من جميع الوجوه. وعرف بمعرفة نفسه صدق أنبياءه، وأن الذي جاء به هو الحق الذي تشهد به العقول وتقر به الفطر، وما خالفه هو الباطل. وبالله التوفيق، نحن نشهد أن لا إله إلا الله، نشهد أن الله هو الملك الحق المبين، وأنه لا معبود بحق سواه، أنه وحده هو المستحق للعبادة، المتفرد بأفعاله وله صفات العلا والسماء، وله الأسماء الحسنى. ونشهد أنه لا معبود بحق سواه، وأن قوله الحق وكتابه الحق، والجنة حق والنار حق، وأن عذاب القبر حق، وأن نعيم القبر حق. ونصدق بكل ما جاء به الأنبياء والمرسلين عن رب العالمين، وأن ما عاد ذلك فهو الباطل. اللهم اكتب لنا هذه الشهادة في صحائفنا وفي كتابنا. وبهذا نكون انتهينا من كتاب الجنائز في يوم كم من شوال؟ في يوم 23 من شوال لعام 1439 الموافق 8 من شهر يوليو 8/7 لعام 2018 ميلادية. ونسأل الله تبارك وتعالى أن يجعل ما تعلمنا في موازين حسناتنا أن يجعل هذه المجالس لنا في موازين الحسنات، وأن يتقبل منا هذه المجالس، وأن يرزقنا العمل بما تعلمنا وقرأنا وسمعنا، وأن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأن يعلمنا الدين وأن يفقهنا في الدين ويعلمنا التأويل. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل. اللهم يا عليم علمنا، يا عليم علمنا، يا عليم علمنا. اللهم علمنا علما ينفعنا، ونعوذ بك من علم لا ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا. قولوا آمين. ومن الدرس القادم بإذن الله سوف نبدأ في كتاب الزكاة من كتاب فقه السنة. سبحانك اللهم بحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.